إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من باب فروض الوضوء وصفته، شرع في بيان أحكام المسح على الخفين، فقال: باب مسح الخفين. ولو أراد الدلالة الشاملة لقال: باب الممسوحات، لأنه ذكر في هذا الباب الخفين والجبيرة والخمار والعمامة. أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد بيان صفة الوضوء، لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فقد يكون على أعضاء الوضوء شيء من الحوائل يشق على الإنسان نزعه، فرخص الله تعالى في المسح عليه وجعل مسحه قائما مقام غسل ما تحته تيسيرا ورحمة. والمسح على الخفين هو إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء. والخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والكعب العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، والمسح إمرار اليد على الشيء بسطا. المسح هو إمرار اليد على الشيء بسطا. الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والمسح على الخفين هو إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء. ذكر المصنف في هذا الباب المسح على العمامة وعلى الجبيرة وعلى الخمار وعلى الخفين، فهذا الباب يشتمل على هذه المواضيع الأربعة. الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، السرية طائفة من الجيش من 500 إلى 300، وقيل إلى 400، وسميت السرية سرية لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار خوفا من العدو، فهي تسير في السرى، تسير ليلا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب بفتح العين والصاد، مفردها عصابة وهي العمائم، وسميت بذلك لأنها تعصب على الرأس وتعصب بها الرأس. والتساخين ما يلبس في الرجل من خف أو لفافة، ولعلها سميت تساخين لتسخينها الأرجل في البرد. قال: وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أي الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل، والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة. خالف في ذلك الرافضة، وذكر العلماء من أهل السنة المسح على الخفين في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة في ذلك حتى صار شعارا لهم. فتجد في بعض كتب السنة، وهي كتب الاعتقاد عند علمائنا المتقدمين، أنهم يذكرون في مسائل الاعتقاد المسح على الخفين، وهو أمر عملي لا يتعلق بالاعتقاد، ولكنهم يذكرونه في كتب العقيدة، لأن هذه المسألة صار الخلاف فيها مع أهل البدعة من الروافض شعارا، فصار الرافضة يجعلون ذلك شعارا لهم ولا يأخذون بهذا الأمر الذي أجازه الكتاب ووردت به السنة تواترا وعليه إجماع الأمة، ولكنهم يخالفون في ذلك. والمسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة الجر تدل على ذلك كما هو واضح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين واضحة في الدلالة، والسنة قد تواترت الأحاديث فيها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نظم ذلك الناظم في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح، يعني على الخفين، شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز، فليس في قلبي من المسح شيء. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة. عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها إلى آخر ما قال. فهذا الجواب المذكور هل هو منصب على بيان المدة لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها أو على بيان الحكم؟ باب: مسح الخفين يجوز، فيكون بيانا للحكم، فيكون الحكم في المسح الجواز. إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، والسنة أعلى من الجائز، فما كان مسنونا فهو أعلى مما كان جائزا أو مباحا. وخلع الخفين لغسل الرجل بدعة، وهو خلاف السنة، لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا كثير في لغة الفقهاء، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا. فرق بين أن يكون جائزا، يعني إن فعلته فلا لك ولا عليك، وأن يكون مشروعا بأن يكون مسنونا، فإذا فعلته فإنك تثاب على فعله. فتعبيره هذا لا ينافي أن يكون المسح مشروعا، والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، فهذا دائر في لسان الفقهاء، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب، فقد يكون مشروعا بمعنى أنه يكون واجبا أو يكون مستحبا، ليس جائزا بمعنى أنه مباح من فعله كمن لم يفعله، من حيث أنه لا يتقرب بذلك الفعل إلى الله تبارك وتعالى. ونظير ذلك قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا. فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز لأن هذا من إبطال العمل. المسح على الخفين جائز، الغسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة، واختيار شيخ الإسلام أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ولا يتحرى نزعه في المدة ليغسل رجليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم، يشمل قوله لمقيم المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: إحداها الإقامة، والثانية الاستيطان، والثالثة السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، ليس إلا استيطان أو سفر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا مهم عند النظر في أحكام المسافر فيما يتعلق بصلاته. فهذا الأمر الذي صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو اختياره، هو الصحيح. قال: الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة، إما الاستيطان وإما السفر. الإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه، أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها، حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو ثلاثة فهو مقيم عند الفقهاء وليس بمستوطن، يعني لم يتخذ المكان وطنا. فيفرقون بين الاستيطان والإقامة، والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما مر. المستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. حكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة بين المرتبتين. قال: يجوز لمقيم يوما وليلة، والمقيم كما مر يشمل المستوطن، ولا دليل على التفريق بين الاستيطان والإقامة. يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وهو يبين مدة المسح على الخفين، وهي بالنسبة للمقيم غير المسافر سواء كان مستوطنا أم لم يكن، هي له إذا كان مقيما يوما وليلة، وأما المسافر فله المسح ثلاثة أيام بلياليهن. هذا نص صريح بين مفصل. وأيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، وله شاهد عند ابن ماجه في السنة. وكذلك لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، وهو حديث حسن. حديث صفوان ابن عسال هذا حديث حسن، فتقوم به الحجة، ومعه حديث مسلم عن علي رضي الله عنه، وكذلك حديث أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسافر ثلاثة بلياليها. إطلاق المصنف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم، أو المكروه، وهذا على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. وهذه المسائل العقلية إنما هي فروض، يعني هل يتصور أن يسافر الرجل سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة من أجل أن يشرب الخمر أو من أجل أن يستمتع بالبغايا ثم يلتفت إلى المسح على الخفين والصلاة وما أشبه؟ هذه أمور حتى في عصرنا هذا لا تكاد تعقل، ولكن قد تكون، وما دام ذلك كذلك فالفقهاء رحمهم الله لا يعفون أمثال هذه الحالات من بيان الحكم فيها. فهنالك سفر طويل لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه، هذا على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغي. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر. قال: ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى، فبين الوقت الذي يمسح فيه على الخفين بقوله: لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. وهذا بيان لبداية المدة، بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس. قوله من حدث بعد لبس، من للابتداء، من يعني بداية، من حدث بعد لبس يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام، يعني سواء كانت للمقيم أم كانت للمسافر، فالبداية من الحدث بعد اللبس. وهذا هو المذهب، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا في أول مرة يمسح. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. وأبرت يعني كما تقول أبرت النخل أبره أبرا، بالتخفيف كأكلته أكله أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، كعلمته أعلمه تعليما، وهو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا. هذا استطراد يضرب به المثال رحمه الله. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لكن قالوا إن التشقق سبب للتأبير فأنيط الحكم به. والذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور: الأول حال اللبس، والثاني حال الحدث، والثالث حال المسح. اللبس ما يلبس، لبس الثوب لبسا استتر به فتقول حال اللبس، وأما اللبس فهو ما يلبس، هذا هو اللبس ما يلبس، فتقول حال اللبس وحال الحدث وحال المسح. حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المدى، يعني ما هي بداية المدة سواء كنت مقيما أم كنت مسافرا؟ إذا كنت مقيما فأنت تمسح على الخفين يوما وليلة. بداية اليوم والليلة منذ متى؟ هل تبدأ من اللبس أم من الحدث بعد اللبس؟ أما حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب، وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ منه. القول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليل. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه والحميدي في المسند وصححه ابن معين والترمذي وابن حبان وابن القيم والألباني هذا الحديث الذي مر، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين فأدخل رجليه في الخفين طاهرتين بعدما توضأ لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى الساعة 9 ضحى ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة 12، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة 9 لأنه أحدث في تلك الساعة. وعلى القول الراجح تبتدئ مدة المسح من الساعة 12 إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. وأما قول العامة إن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب، المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم، فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. متى يبدأ حساب المدة؟ فيها أقوال. الأول من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أنه يبدأ حساب مدة المسح على الخفين من أول حدث بعد اللبس، هذا هو القول الأول. القول الثاني يبدأ في حساب المدة من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري. القول الثالث يبدأ حساب مدة المسح بأن يمسح 5 صلوات أو 15 للمسافر، لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. القول الرابع في المسألة وهي متى يبدأ حساب المدة، يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، سواء مسح أو لم يمسح ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعدما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فيها، وهو مذهب ابن حزم. القول الخامس يبدأ حساب المدة من حين أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو قول أحمد والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال. وأرجح الأقوال أنك تبدأ في حساب المدة، مدة المسح على الخفين، من حين أول مسح بعد الحدث، من حين أول مسح بعد الحدث. فقول العامة لا يعتبر. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة، وقد مر كيف تبدأ حساب المدة كما هو القول الراجح، وذلك هو من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. فأنت تتوضأ ثم تدخل رجليك في الخفين طاهرتين، لا تبدأ من حينئذ، وإنما عندما يأتي حدث ثم تمسح بعد فهذه بداية المدة. ولذلك لما ضرب الشيخ رحمه الله المثل قال لبس الخفين لصلاة الفجر، أدخل رجليه في الخفين طاهرتين بعد أن توضأ لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء. كل هذه المدة لا تحسب، فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. المدة قبل المسح على الخفين أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر لأنه بقي اليوم إلى العشاء حتى صلى العشاء لم يحدث، فلم يمسح، ثم صلى العشاء بذلك الوضوء الأول الذي كان قد توضأه لصلاة الفجر، وكل هذه المدة لا تحسب. ثم هو لا يصلي بليل، لا يمسح، وإن أحدث ثم يمسح من الغد لصلاة الفجر، فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. فيجوز للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا هو المذهب، والقول الراجح وما مر ذكره، وأنك تبدأ في حساب مدة المسح في الإقامة وفي السفر يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ الحساب من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. تذكر هذا جيدا، بارك الله فيك، وهو قول أحمد والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال، وفي المسألة خمسة أقوال كما مر، هذا أرجحها وهو الصواب. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شروط المسح على الخفين. يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما. فلابد أن يدخل رجليه في الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب والتساخين واللفائف والعصائب التي تعصب على الرجل، والعصائب تكون للرأس، أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين. فإن أدخل رجليه غير طاهرتين فإنه لا يجوز له المسح على الخفين ولا على ما يقوم مقامهم. فهذا هو الشرط الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: على طاهر من حدث بعد لبس، على طاهر. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين هو أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا، فأن يدخل رجليه طاهرتين، هذا هو الشرط الأول، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. الطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر يعني لم تصبه نجاسة. المراد هنا طاهر العين، لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد حمار فهذا نجس العين. ومنه ما هو طاهر العين ولكنه متنجس، يعني هو طاهر العين، طاهر في ذاته، طاهر ذاته، ولكن أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته النجاسة. فالأول نجاسته نجاسة عينية، يعني لو كان مصنوعا مثلا من جلد حمار أو من جلد خنزير فهذا نجاسته عينية، هو نجس العين. والثاني وهو ما كان طاهرا، كأن يكون من جلد بعير مذكى ولكن أصابته النجاسة فنجاسته حكمية، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، يعني قد يقول إنسان على هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، فما فائدة الوضوء؟ يشترط للصلاة اجتناب النجاسة والخف متنجس، فإذا كان قد مسح عليه ولكن لا يصلي به فما فائدة ذلك؟ فائدته أنه يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، عند من يقول إنه لا يمس المصحف إلا متوضئ، إلا طاهر بمعنى متوضئ، لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث، وهو بالمسح قد صار متطهرا من الحدث، ولكن النجاسة ما زالت عالقة بخفه. فحينئذ إذا كان لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث، فقد تطهر من الحدث، وإن لم يتطهر من النجاسة فحينئذ يباح له أن يمس المصحف. والصواب في المسألة كما مر ذكر ذلك أن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، والضمير إنما يعود إلى اللوح المحفوظ، والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمس المصحف إلا طاهر يعني إلا مسلم. وأما النجس فهو الكافر، ونجاسته كما هو معلوم نجاسة معنوية، وقد تكون حسية أيضا، لأن الكافر لا يتورع عن النجاسات لأنه لا دين لديه يحجزه عن مواقعة النجاسات، فقد يكون نجسا بمعنى أن يكون مخالطا للنجاسات فيعلق به منها ما يعلق، ولكن نجاسته معنوية، يعني إذا قال الكافر لا إله إلا الله فإنه يخرج من نجاسته نجاسة الكفر. إنما المشركون نجس، بمعنى أنهم إذا خرجوا من شركهم وقالوا لا إله إلا الله فقد خرجوا من تلك النجاسة إلى طهارة الإيمان والإسلام. فالمسألة فيها خلاف، ولكن الشيخ رحمه الله يجري على هذا فضربه مثلا قال أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاة فإن هذا ينبني على الخلاف. جلد ميتة مدبوغ وهي تحل بالذكاة، يعني لو أنها أدركت قبل أن تموت فذكيت، يعني فذبحت ذبحا شرعيا لحلت، تحل بالذكاة، ولكنها ماتت حتى أنفها فأخذ جلدها فدبغ. هذا يبنى على الخلاف في المسألة كما مر قبل ذلك. إن قلنا لا يطهر، وهذا هو المذهب، لم يجز المسح عليه لأنه يكون نجس العين، وإن قلنا يطهر بالدباغ جاز المسح عليه لأنه صار طاهرا. ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، لأن العين نجسة فالمسح عليها لا يزيدها إلا تنجيسا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست أيضا. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. جعل الحديث الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو متفق على صحته من رواية المغيرة ابن شعبة فإني أدخلتهما طاهرتين، فجعل الحديث الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء، على الطهارة الشرعية في الوضوء، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخفين أن يدخلهما طاهرتين، أن يلبسهما على طهارة، أن يلبس الخفين على طهارة. فإذا كان محدثا ولبس الخفين فإنه لا يجوز أن يمسح عليهما، لابد أن ينزع الخفين وأن يغسل رجليه. وأما إذا أدخل رجليه في الخفين طاهرتين فله أن يمسح على الخفين، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني على طاهر، يعني أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا، أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. ومر ذكر النجاسة العينية كأن يكون الخف من جلد حمار أو من جلد خنزير مثلا، هذا نجس العين. وأن يكون متنجسا نجاسة حكمية، بمعنى أن يكون طاهرا ثم تصيبه النجاسة. مباح على طاهر مباح، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة المسح على الخفين، أن يكون الممسوح عليه مباحا. وقوله مباح احتراز من المحرم، وهذا هو الشرط الثالث. المحرم نوعان، الأول محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، والثاني محرم لعينه، محرم لعينه كالحرير للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة، كما في الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على ذكور هذه الأمة، فهذا محرم لعينه كالحرير للرجل، وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب وفي ذلك الجورب صور فهذا محرم أيضا، ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، يعني هو يجعله في رجليه فهو يمتهن الصورة، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على شراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، لأنه ينبغي أن يكون مباحا، فاحترز بذلك يعني بقوله مباح من المحرم. والمحرم إما أن يكون محرما للكسب كأن يسرق خفا أو خفين ثم يريد أن يمسح عليهما، لابد أن يكون الخف مباحا، وأيضا أن يغصب ذلك، وفرق بين الغصب والسرقة كما هو معلوم، فالسرقة إنما تكون من حرز على سبيل الخفية والاستسرار، وأما الغصب يمكن أن يكون عنوة، أن يكون عنوة، أن يأخذه غصبا، كلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما. قال الشيخ بعد أن فصل هذا التفصيل: ولا نعلم دليلا بينا على ذلك، يعني ليس هنالك دليل بين على أنه يجب أن يكون مباحا. أما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح المعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، يعني يغتصبه أو يسرقه أو يلبس الرجل خفا من حرير أو فيه صور ثم يأتي بعد ذلك ويسأل عن المسح ويقال له المسح كذا للمقيم وكذا للمسافر وصفته كذا، فكأنك أقررته على لبس المحرم، والمحرم يجب إنكاره، فأنت تقول له لا يحل لك أن تلبس، ارجعه إلى صاحبه، رده إلى من اغتصبته منه، إلى غير ذلك تأمره وتنهى. إذا كان من حرير تقول يحرم عليك أن تلبس، إذا كانت فيه صور ذات أرواح فأنت تقول له يجب عليك أن تنضيه عنك وأن تخلع. قال: وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث. الحديث الحقيقة لم يصح، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وهذا الحديث فيه أن الرجل كان مسبلا ثم صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره. قال النووي: هذا على شرط مسلم، والحق أنه حديث ضعيف، فإذا لا قياس هنا لأننا لن نقيس على حديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. هذا قياس، ولكن الشيخ احترز، قال: إن صح الحديث، والحديث لم يصح فلا عبرة بهذا القياس أصلا، وأما التعليل فقوي جدا كما ترى، وأما الدليل فلا دليل. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون مباحا. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. الثاني من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. الشرط الثالث أن يكون الملبوس الممسوح عليه مباحا، والمحرم كما قسم الشيخ رحمه الله هو تقسيم مهم لنا أن نعرفه، بل مهم جدا. محرم بالكسب ومحرم بالعين، هذا يجعل الله رب العالمين بمعرفته لنا فرجا ومخرجا من كثير من المضائق. يعني كثير من إخواننا يشكون من أن آباءهم مصادر كسبهم من حرام على سبيل الكسب لا على سبيل التعيين، كان يعمل في عمل لا يحله الله تبارك وتعالى، فهو يسأل هل هذا المال المكسوب لأبيه من الحرام حرام عليه هو أو لا. الحق أنه في الحرمة بالكسب تتعلق الحرمة بالكاسب وحده، تتعلق الحرمة بالكاسب وحده، والأدلة كثيرة جدا، منها مثلا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أو كان بعضهم يعمل عند اليهود أجيرا مثلا، فكان يؤجر نفسه لليهودي، ومعلوم أن اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون السحت والربا وغير ذلك من تلك المكاسب الباطلة، ولكن إذا كان العمل في ذاته حلالا وإذا كنت تؤدي العمل على حسب الشروط المشترطة فكسبك من حلال. وكثير من الناس ممن يؤتيهم الله تبارك وتعالى منة الاهتداء ويتمسكون بالدين تدور في أذهانهم كثير من الأمور، بل إن بعضهم يحرم أن يعمل في الوظائف الحكومية، وقد تكون الوظيفة لا غبار عليها في أصل الشرع، يعني هي حلال بأصل الشرع وتكون مناسبة له وهو في حاجة إليها، ولكن يحرم ذلك على نفسه لعلة أخرى، وذلك أنه يقول إن هذه الأموال التي أتقاضاها راتبة إنما جاءت من بعض الطرق أو دخل فيها بعض الطرق التي لا تحل كضرائب وكأموال فرضت على بعض الصناعات والمكاسب التي لا تحل بأصل الشرع إلى غير ذلك من تلك الشبهات. والحق أنه ما دامت الوظيفة في أصل الشرع حلالا وما دمت تؤديها بما يرضي الله تبارك وتعالى فلا شيء عليه، لأن هذا الذي اكتسب وصار لك راتبا بعضه هذا إنما هو حرام بالكسب، وأما الحرام على التعيين فيحرم عليك، الحرام على التعيين حرام عليك لأنه محرم العين، وأما ما كان محرما بالكسب ففيه هذا التفصيل. الشرط الرابع من شروط صحة المسح على الخفين فيما ذكره المصنف هو أن يكون الخف ساترا للمفروض، أن يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل، هذا هو الشرط الرابع. فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فإذا كان الخف تحت الكعبين والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل وفي كل رجل كعبان، فإذا كان الخف تحت الكعبين على المذهب لا يكون الخف حينئذ ساترا للمفروض، فحينئذ لا يصح المسح عليه. فيشترط كما ترى لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين، فبعض الخفاف يكون نازلا تحت العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، هذا كما ترى على هذا الشرط لا يصح أن يمسح عليه. ومعنى ساتر ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، يعني أن يكون نازلا أو أن يكون صافي اللون يعني الخفة بحيث أنه تبدو البشرة من ورائه، أو أنه يكون خفيفا قد نحل بحيث يبدو ما وراءه، أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان أي ظهر من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه، حتى قال بعض أهل العلم هو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز أي الإبرة فإنه إذا كان الخف مخروقا ولو بهذا القدر فإنه لا يمسح عليه على المذهب. التعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإن ما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح، يعني لا تغسل وتمسح في آن إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشرة لصفائه فإنه يشترط الستر وهذا غير ساتر، ولذلك قال ساتر للمفروض.
بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة، يعني كان شفافا صافي اللون بحيث أنه يصف البشرة ثم قام يصلي فيه صلاته باطلة. ذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها حتى نقول إنما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. والحكمة التي لأجلها كان المسح فيما يظهر وهي التسخين ورفع المشقة والحرج هي متحققة، لأنه قد يكون جلدا صافيا بحيث تبدو البشرة من ورائه لصفائه بلونها، ويكون أيضا قائما بالوظيفة، يعني يكون قائما بالتسخين للرجل. ليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعي، يعني ليست عورة تبدو بصفاء الثوب يعني بصفاء الخف حتى يقال إننا نقيس على الثوب، لأنه إذا كان لصفائه يصف البشرة فإن الصلاة فيه تكون باطلة، فلا نقيس هذا على هذا. قال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاق، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب إن شاء الله. فإذا مسألة أنه لو كان فيه خرق ولو كرأس المخراج ولو كان كرأس الإبرة وما ذكر أيضا من تلك الأمور، فهذا كله إنما هو تحكم وإنما هو تقييد لما أطلقه الله وأطلقه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فأنت تنظر في هذا الأمر على هذا النحو: النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، ما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاق، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فهذا مبني على قولهم إنه لا بد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختيارهم، واستدلوا بالدعوى على نفس المدعى، فيقال لهم: من قال إنما ظهر فرضه الغسل، بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، فهذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة والغسل على ما ليس عليه جبيرة، إذا كانت الجبيرة في نصف الذراع فالمسح عليها والغسل لما فوقها وتحتها. وعلى تسليم أنه لا بد من ستر كل القدم، فيقال: ما ظهر يغسل وما استتر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب. ومعلوم أن المسح على الجوارب حكمه حكم المسح على الخفين، وكذلك المسح على النعلين حكمه حكم المسح على الخفين. فكل ما يقال ها هنا فيما يتعلق بالخفين هو ينسرح بعده كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، ينسرح على النعلين وينسرح على اللفائف وينسرح أيضا على الأربطة الطبية وينسرح أيضا على الجوربين والنعلين. إذن هذا الشرط الذي اشترطوه هو محل خلاف بين أهل العلم، أن يكون ساترا للمفروض، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره فأسقط، يعني لا تعتبر في خفيك وامسح بارك الله فيك متسننا بسنة نبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا للروافض عاملهم الله بعدل. قال مبينا الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، وهو أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه، قال يثبت بنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليه من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه، يعني إما بالتصاقه بالرجل أن يكون الخف ثابتا بنفسه، إما أن يكون ثابتا في الرجل بنفسه بالتصاقه بالرجل، وإما بشده، أو يكون فيه درك جمع دركة وهي قطعة توصل في الحزام إذا قصر، وكذلك في الحبل إذا قصر، أو يكون فيه أزرار يشد بعضها في بعض. المهم أن يثبت بنفسه، هذا شرط ذكره، فهل هو معتبر أو غير معتبر؟ قال يثبت بنفسه، أي لابد أن يثبت الخف بنفسه، أو يثبت بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما، وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين. فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا هو المذهب، أنه لابد أن يكون الخف ثابتا بنفسه لا بغيره. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي، لا يصح المسح عليه على المذهب، لأنه لا يثبت بنفسه حتى ولو شده على رجله، رجله صغيرة وخفه كبير واسع، فإذا لم يثبت هذا الخف على رجله ثم مشى فإنه يخلع من رجله، فثبته وشده على المذهب لا يصح المسح عليه، الصحيح أنه يصح. والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام أنه ينتفع به أي بالخف ويمشي فيه فما المانع، ولا دليل على المنع. وقد يجد الإنسان خفا يكون ثابتا في رجله بنفسه، وقد لا يجد، قد لا يجد الإنسان إلا هذا الخف الواسع، فيكون في منعه من المسح عليه مشقة. قال الشيخ رحمه الله وكأنه ينظر إلى الأحوال الاقتصادية في بلده رحمه الله، قال: لكن اليوم الحمد لله كل إنسان يجد ما يريد. ليس كل إنسان يجد ما يريد، نسأل الله أن يوسع علينا من فضل. قال: لكن لو فرض أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير الواسع، وقال: أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لم أشدده سقط من قدمي، ماذا نقول له؟ نقول له على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول: الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه. فإذا هذا الشرط أيضا غير معتبر، وهو أن يثبت بنفسه، كما أن الشرط الذي قبله أيضا غير معتبر، وهو أن يكون ساترا للمفروض، واختيار شيخ الإسلام بضد هذا كما مر، وهو الراجح وهو الصواب. فلا يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، بل إذا ثبت بأن يشد بأزرار أو أن يشد بدركة، يعني بحبل يجعل هنالك أو ما أشبه، فلا شيء ويمسح عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خف وجورب صفيق. من خف هذه بيانية لقوله على طاهر، يعني أنت تمسح يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها على خف طاهر، يعني على طاهر. ثم قال مباح إلى أن قال من خف على طاهر من خف. فمنها هنا بيانية لقوله طاهر، ما هو؟ تمسح على طاهر مباح إلى آخر ما قال من الشروط من خف، فمن بيانية. ما هو هذا الطاهر المباح الذي تشترط فيه هذه الشروط؟ شرع في البيان فقال من خف، فمن بيانية لقوله طاهر. فالجار والمجرور بيان لطاهر، على طاهر مباح، ثم مضى ثم قال من خف، فبين ما هو هذا الطاهر المباح إلى آخر. فالجار والمجرور بيان لطاهر. من إذا كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف على طاهر مباح، حال كونه من خف أو جورب صفيق، فهذا في موضع نصب على الحال. الخف ما يكون من جلد، أنه يقول من خف وجورب صفيق، فما الفرق؟ هل هنالك فرق بين الخف والجورب؟ نعم، الخف ما يكون من جلد، والجورب ما يكون من غير الجلد كالخرق والخطن والكتان وما أشبه. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا، على الخف وعلى الجورب. ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما، لا فرق بين الخف والجورب في حاجة الرجل إليهما، العلة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخيل، فهذا عموم لفظي. وقد مر أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث صحيح، أن يمسحوا على العصائب العمائم والتساخيل الخفاف والجوارب، فهنا عموم لفظي أو من باب الشمول المعنوي، إذ العلة واحدة. التساخين يعم كل ما يسخن الرجل على العصائب والتساخين، فقوله صلى الله عليه وسلم التساخين يعم كل ما يسخن الرجل من خف وجورب ولفافة. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. هذه الألبسة متعددة في أسمائها وفي حقيقة مسمياتها، فالجورب ما يكون من غير الجلد كالخرق وما أشبه، الخف ما يكون من الجلد، الموق هو ضرب من الخفاف يجمع على أمواق، الموق مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الموقين، كما في حديث بلال رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطبراني والحاكم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، وهو حديث صحيح، فيمسح على العمامة وعلى الموقين. الموقان مثنى موق والجمع أمواق، والموق ضرب من الخفاف، الخفاف جمع خف، فالموق ضرب من الخفاف يجمع على أمواق. أصل الكلمة فارسي معرب، وقيل هو خف قصير الساق، فالفرق بينه وبين الخف أنه قصير الساق. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وموقيه. هنالك أيضا ما يقال له الجرموق، وهو خف يلبس فوق الخف، خف يلبس فوق الخف يقال له الجرموق. قال من خف، فبين ما مر ذكره، من طاهر يعني يمسح المدة التي ذكرها إقامة وسفرا، يمسح على طاهر مباح وذكر الشروط، من خف فبين هذا الطاهر المباح وجورد صفيق، صفيق يعني سميك غير شفاف، فيجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الموقين كما في حديث بلال في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وجورد صفيق، اشترط المصنف أن يكون صفيقا، وجورد صفيق يعني سميك كثيف غير شفاف، لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض، وهذا على المذهب. ولذلك من يتمسك بمذهب الحنابلة في هذا، إذا رأك تمسح على جورب غير صفيق أمسك بثنابيذك، يقول أنت تأتي بأمر لا يحل وهذا ليس بوضوء، وعليه فأنت ستصلي بغير وضوء، وإذا استحل الإنسان الصلاة بغير وضوء كفر. ثم إذا رأى آخر بجواره ولم يشاركه في تكفير هذا إذا كان متعمدا، يقول ومن لم يكفر الكافر فهو كافر والله المستعان، ثم تبدأ السلسلة والأمر قريب كما ترى. هذا الشرط من أين؟ يعني أن يكون كثيفا، أن يكون صفيقا، اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. قوله ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أم جوربا أم موقا أم جرموقا أم غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة. فجمع لك في هذه الكلمة كل هذه المعاني، هو تناول ما يتعلق بالخفين، ثم قال ونحوهما يعني مما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أم جوربا أم موقى أم جرموقى أم غير ذلك يعني كاللفائف، فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة. فرغ من بيان ما يتعلق بالمسح على الخفين، وهذا أول ممسوح عليه، ثم شرع بعد ذلك في بيان المسح على العمامة للرجل لا للمرأة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتخذ عمامة. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه عن التشبه المرأة بالرجل بالرجال، هذا لا يجوز لها أن تتخذ عمامة، فلا يجوز لها حينئذ أن تمسح عليه. فيقول وهل هنالك من تتخذ عمامة؟ نعم، يلبسنا ثياب الرجال، وهذا معلوم حتى إنك لا تستطيع الآن أن ترى ثياب النساء. شروط جواز المسح على الخفين أن يضعهما على طهارة، ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق، فلو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجورب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة، وكذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح على تلك الجوارب ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني، ولكن يكون ابتداء المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني، لأنه يستطيع أن يطيل المدة في الإقامة وكذلك في السفر، يقول أنا لي يوم وليلة في الإقامة، فقبل أن ينتهي هذا القدر من الزمان يجعل فوق خفه الذي مسح عليه خف الآخر، ويبدأ في الحساب على حسب الخف الثاني، وقبل أن ينتهي يلبس خفا ثالثة ورابعة وهكذا. فالمدة تبدأ من المسح الأول لا من المسح الثاني، أي إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول. فإذا شروط جواز المسح على الخفين أن يضعهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، يعني لا في الغسل لا في الحدث الأكبر. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا انتهت المدة فلا مسح، لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هذا مهم. إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. وأما إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فأنت على طهارة، يعني لا ينتقض ما أنت عليه من الطهارة لمجرد انتهاء المدة. ولكن إذا كنت عند انتهاء المدة على طهارة فأنت على طهارة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فعليك حينئذ أن تخلع الخفين أو النعلين أو ما مر ذكره ثم تغسل القدمين. محل المسح ما هو؟ سيأتي تفصيلا إن شاء الله. يعني تمسح على ماذا؟ محل المسح ظاهر الخفين، ظاهر الخفين لا باطنهما، مرة واحدة. فيمسح مرة واحدة على ظاهر الخفين. وسيأتي هل يبدأ من الأصابع أم يبدأ من أي، وكيف يمسح على الظاهر أم على الجوانب مع الظاهر، سيأتي. ولكن هذا اختصار ما هنالك إن شاء الله. محل المسح هو ظاهر الخفين لا باطنهما مرة واحدة، لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، والحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب أنه يمسح على ظاهر الخفين ويمسح مرة واحدة. يبطل المسح على الخفين بالجنابة، ويبطل بانقضاء مدة المسح، ويبطل بنزع الخف أو بالإحداث قبل لبسه، يعني يتوضأ ثم يحدث ثم يلبس الخفين ثم يتوضأ ويمسح على الخفين، هو لم يلبسهما على طهارة. وهذا شرط كما مر أن يضع رجليه في خفيه طاهرتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبطل المسح على الخفين بالجنابة، وكذلك بانقضاء مدة المسح، وبنزع الخف، وبالإحداث قبل اللبس. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالممسوح عليه الثاني وهو العمامة، قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة ما يعمم به الرأس، ما يعمم للتعميم، ما يعمم به الرأس ويكور عليه، ده معروفة. وعلى عمامة لرجل لا لامرأة، لأنه لا يجوز له. محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك، يدار منها تحت الحنك دور أو دوران تحت الحنك، فهذه عمامة محنكة لأنه يدار جزء منها تحت الحنك، سواء كان دورا أم كان دورين. أو ذات ذؤابة، يعني لها طرف من الخلف. فاشترط هذه الشروط: وعلى عمامة لرجل لا لامرأة، محنكة لا غير محنكة، أو ذات ذؤابة. فيجوز المسح على عمامة الرجل، والعمامة ما يعمم به الرأس وما يكون شاملا له ويكور عليه، معروفة. والدليل على جواز المسح عليها أي على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وهي مقدم شعر الرأس وعلى العمامة وعلى خفيه، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فما ظهر من شعر الرأس الناصية مقدم شعر الرأس فمسح عليه وعلى العمامة وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم وبارك. وقد يعبر عن العمامة بالخمار أيضا، كما في صحيح مسلم: مسح على الخفين والخمار، قال: يعني العمامة. ففسرها قال: يعني العمامة. وهذا عند مسلم من روايات بلال رضي الله عنه، ففسر الخمار بالعمامة. ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغترة، قال الشيخ الشارح: لولا هذا لقلنا بجواز المسح على الغترة، لأن الخمار حينئذ ما يخمر به أي يغطى به الرأس، إذا كان قد مسح على الخمار فإذا قد أجاز وأباح أن يمسح على الغترة إذا كانت مخمرة أي مغطية للرأس، كما يجوز في خمر النساء، ولكنه يجوز في خمر النساء ولا يجوز في الغصرة ولا ما خمرت به الرأس. لماذا؟ لأنه فسر الخمار بالعمامة، ولولا ذلك لكان كذلك. ثم شرع في بيان الشروط التي تشترط للمسح على العمام. الأول قوله لرجل، أي لا لامرأة، وهذا أول الشروط لجواز المسح على العمامة. فلا يجوز للمرأة المسح على العمام لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما أخرج ذلك البخاري من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فيشترط لها ما يشترط للخف، يعني للعمامة، من طهارة العين وأن تكون مباحة. فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. فقوله لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، رجل ليس بصبي ولا بطفل ولكن قد بلغ، هذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليه. فليس المراد بالرجل ما يتبادر إلى الذهن، وكلمة ذكر تطلق على ما يقابل الأنثى وعلى عمامة لرجل. قول الشيخ رحمه الله يشترط للعمامة ما يشترط للخف من طهارة العين. قد يقول إنسان طهارة العين، يعني لابد أن تكون العمامة طاهرة ليست بنجسة العين ولا متنجسة، يعني لا عينا ولا حكما، وأن تكون مباحة لا مغصوبة لا مسروقة لا محرمة بالكسب ولا محرمة بالتعيين. فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. هذا مهم، لأن بعض الناس ربما اتخذ عمامة فيها صور لذوات الأرواح فلا يجوز المسح عليها، أو يتخذ عمامة من حرير فلا يجوز أيضا أن يمسح عليها. قال محنكة أو ذات ذؤابة. بعض الذين سافروا إلى بلاد فيها رواصد أخبر أنه كان إذا دخل إلى الصلاة وجد السراويل أكواما عند الباب، فكل داخل إلى الصلاة يخلع سرواله ويجعله هنالك عند الباب. لا أدري كيف يعرفون السراويل، ولكن هم يصنعون ذلك. ظن هذا الذي أخبرنا أنهم إنما يفعلون ذلك احترازا من النجاسة، يعني أن يكون السروال قد أصابته نجاسة، فهم في الحق إنما يفعلون ذلك لذلك. ولكن هؤلاء الرواصد عندهم أن الثوب إذا أصابته ريح الدبر نجست صار نجس، فهم إذا كانوا كذلك يضرطون فعندهم أن تلك الألبسة تتنجس فلا يصلون فيها. فإذا دخلوا الصلاة جعلوا تلك الألبسة جانبا، ثم ربما اختلفوا حول تلك الألبسة عند الخروج. فالمهم أنه يشترط للعمامة ما يشترط للخف من طهارة العين، وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. محنكة أو ذات ذؤابة، هذا هو الشرط الثاني من الشروط التي تشترط للمسح على العمامة. الشرط الثاني لجواز ذلك أن تكون محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف. وذات بمعنى صاحبة، أو ذات ذؤابة يعني صاحبة ذؤابة، يعني لها ذؤابة أي لها طرف مدلا من الخلف. فاشترط المصنف للعمامة شرطين، أن تكون لرجل، والثاني أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة أي طرف قد ألقي من الخلف، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين. الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، ولذلك سيأتي الكلام عن القلانس، وهي العمامة الصماء التي لا ذؤابة لها، هذه قلنسوة. وأيضا القلنسوة هي الطاقية وما أشبه، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولكن العمامة عند العرب إما أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، هذه العمامة عند العرب. فالمحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحليل. وعرض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشر، وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليه. ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل، أي تنحل أكوارها أي لفاتها. ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه أثناء اللبس العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له المسح عليه، كل ذلك احترازا من المشقة والضرر. ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لأنه قد يظهر من العمامة شيء من الجوانب أو من الخلف، فلا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس إذا مسح على العمامة. لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبة، فيجب المسح عليها هي، ويستحب المسح على ما ظهر. فعرض شيخ الإسلام في هذا الشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وقال إذا كانت عمامة فالشرع قد أطلق ولم يقيد، وإنما قال عمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. تمسح على أي شيء؟ يجب أن تمسح على ماذا إذا مسح؟ على العمامة، أن تمسح على العمامة، وأن تمسح سنة على ما ظهر من الرأس، فالمسح يجب على العمامة ويستحب المسح على ما ظهر. الشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبق إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والجوانب من الرأس. بعض الروافض يتخذ عمامة لا تستر شيئا، وإنما تكون على رأسه كالطربوش فلا تستر شيئا، فشرط أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبق إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والجوانب من الرأس. قال بعد أن بين ما يشترط للمسح على العمامة، هذا هو الذي يتعلق بالعمامة، هو يسير كما ترى، وفيه تيسير من الله تبارك وتعالى ورحمة، كما كان ذلك واضحا فيما يتعلق بالأخفاف والجوارب والأمواق والجراميق وما أشبه من تلك اللفائف، وكذلك ما يكون من الأربطة الطبية على الرجل وغير ذلك مما يكون مؤديا إلى ذلك الغرض الذي لأجله تتخذ الأخفاف. فالحكمة فيه والرحمة ظاهرة وبينة، وفيه من التوسعة على هذه الأمة ما فيه. لما فرغ من بيان ما يتعلق بالعمامة شرع في بيان ما يتعلق بخمر النساء، فقال وعلى خمر نساء، أي ويجوز المسح على خمر نساء. الخمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، هو ما يغطى به الشيء، فخمار المرأة ما يغطي رأسها، الذي يغطى به الرأس هذا خمار. قال وعلى خمر نساء، أي وتمسح المرأة على خمارها. واشترط الشيخ شرطا، قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، كالتحنيك في حال العمامة للرجل، قال مدارة تحت حلوقهن، لا أن يكون الخمار يعني أن يكون ساترا للرأس من أعلى لا يدور تحت الحلق، فاشترط هذا الشرط وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها بحيث يشق نزعه فإنها تمسح عليه، فإنها تمسح عليه. قال على خمر نساء، اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزي، يعني ليس للمرأة أن تمسح على خمارها، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس بقوله وامسحوا برؤوسكم، وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس، بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في كليهما. وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة ففيه نزاع بين العلماء، يعني إذا لم تكن هنالك حاجة للمسح، يعني هي لا تخاف إن نزعت الخمار أن ترى مثلا عند الوضوء، وكذلك لا تخشى بردا، فليست هنالك حاجة، ففي المسح على الخمار نزاع بين العلماء. ذهب الحنفية ومالك والشافعي، وهي رواية عن الحنابلة، إلى أنه لا يجوز. وذهب الحسن البصري، وهو قول عند الحنابلة، واشترطوا أن تكون خمر النساء مدارة تحت الحلوق قياسا على العمامة، والقياس على العمامة متجه، والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم الرأس. الأحوط أن تمسح المرأة إذا مسحت على الخمار أن تمسح على مقدم الرأس، وما يقال له الناصية، وهو مقدم شعر الرأس. هنالك أثر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يأتي بعد، وهنا معنى أثر أيضا للحسن. ومعلوم أن أم الحسن البصري كانت مولاة لأم سلمة، وكانت أحيانا إذا أمرتها بأمر فإنها تعطيها الحسن فيكون عندها رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في المرأة تمسح على خمارها بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، أن أم سلمة وهي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تمسح على الخمار. قال علي بن المديني: رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منه، رآها ولم يسمع منه. على كل حال، الأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم رأسها. لو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء، يعني بحيث يكون الشعر ملبدا متماسكا، جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء وتزيله. وكذلك لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة، جاز لها المسح عليه. قال: لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أول. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم كما مر، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح يعني في الوضوء، فلذلك خففت طهارته بالمسح. وقوله على خمر نساء يفيد أن ذلك شرط، وهو أن يكون الخمار على نساء، لأن الرجل إذا اتخذ خمارا فقد تشبه بالنساء، فلا يجوز له أن يمسح على الخمار. قوله مدارة يعني الخمر جمع خمار تحت حلوقهن، هذا هو الشرط الثاني، فلا بد أن تكون الخمر مدارة تحت الحلق، أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق، لا مطلقة تلك الخمر ولا مرسلة، لأن هذا لا يشق نزعه بخلاف الخمر المدارة، فهنالك مشقة في النزع. وأما الذي تكون مرسلة فهذه يسهل نزعها. هل يشترط لها توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف. المذهب أنه يشترط، وقال بعض العلماء لا يشترط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل، فلا يمكن إلحاقها بالخف، فإذا كانت عليك فامسح عليها، ولا توقيت فيها يعني العمامة. وممن ذهب إلى هذا القول الشوكاني في النيل وجماعة من أهل العلم، فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار وهي العمامة ولم يوقف في ذلك وقته. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض، ولو لم يشق نزعه وهو الصواب. ولا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما. فلا يشترط أن تجعل العمامة على طهارة، بل يجوز أن تلبس العمامة على غير طهارة وأن تمسح عليه خلافا للمسح على الخفين. وكذلك لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس بخلاف المسح على الخفين ونحوهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من باب فروض الوضوء وصفته، شرع في بيان أحكام المسح على الخفين، فقال: باب مسح الخفين. ولو أراد الدلالة الشاملة لقال: باب الممسوحات، لأنه ذكر في هذا الباب الخفين والجبيرة والخمار والعمامة. أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد بيان صفة الوضوء، لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فقد يكون على أعضاء الوضوء شيء من الحوائل يشق على الإنسان نزعه، فرخص الله تعالى في المسح عليه وجعل مسحه قائما مقام غسل ما تحته تيسيرا ورحمة. والمسح على الخفين هو إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء. والخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والكعب العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، والمسح إمرار اليد على الشيء بسطا. المسح هو إمرار اليد على الشيء بسطا. الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والمسح على الخفين هو إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء. ذكر المصنف في هذا الباب المسح على العمامة وعلى الجبيرة وعلى الخمار وعلى الخفين، فهذا الباب يشتمل على هذه المواضيع الأربعة. الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، السرية طائفة من الجيش من 500 إلى 300، وقيل إلى 400، وسميت السرية سرية لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار خوفا من العدو، فهي تسير في السرى تسير ليلا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائر، والعصائر بفتح العين والصاد مفردها عصابة وهي العمائم، وسميت بذلك لأنها تعصب على الرأس وتعصب بها الرأس. والتساخين ما يلبس في الرجل من خف أو لفافة، ولعلها سميت تساخين لتسخينها الأرجل في البرد. قال: وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أي الخفاف. سميت تساخين لأنها تسخن الرجل، والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة. خالف في ذلك الرافضة، وذكر العلماء من أهل السنة المسح على الخفين في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة في ذلك حتى صار شعارا له. فتجد في بعض كتب السنة وهي كتب الاعتقاد عند علمائنا المتقدمين أنهم يذكرون في مسائل الاعتقاد المسح على الخفين، وهو أمر عملي لا يتعلق بالاعتقاد، ولكنهم يذكرونه في كتب العقيدة لأن هذه المسألة صار الخلاف فيها مع أهل البدعة من الروافض شعارا، فصار الرافضة يجعلون ذلك شعارا لهم ولا يأخذون بهذا الأمر الذي أجازه الكتاب ووردت به السنة تواترا وعليه إجماع الأمة، ولكنهم يخالفون في ذلك. والمسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الجر تدل على ذلك كما هو واضح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين واضحة في الدلالة، والسنة قد تواترت الأحاديث فيها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نظم ذلك الناظم في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح، يعني على الخفين، شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز، فليس في قلبي من المسح شيء. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة، عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها إلى آخر ما قال. فهذا الجواز المذكور هل هو منصب على بيان المدة لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها أو على بيان الحكم؟ باب: مسح الخفين يجوز، فيكون بيانا للحكم، فيكون الحكم في المسح الجواز. إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، والسنة أعلى من الجائز، فما كان مسنونا فهو أعلى مما كان جائزا أو مباحا. وخلع الخفين لغسل الرجل بدعة، وهو خلاف السنة، لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا كثير في لغة الفقهاء، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا،
فرق بين أن يكون جائزا يعني إن فعلته فلا لك ولا عليك، وأن يكون مشروعا بأن يكون مسنونا فإذا فعلته فإنك تثاب على فعله. فتعبيره هذا لا ينافي أن يكون المسح مشروعا، والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، فهذا دائر في لسان الفقهاء، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب، فقد يكون مشروعا بمعنى أنه يكون واجبا أو يكون مستحبا، ليس جائزا بمعنى أنه مباح من فعله كمن لم يفعله، من حيث أنه لا يتقرب بذلك الفعل إلى الله تبارك وتعالى. ونظير ذلك قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا. فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز لأن هذا من إبطال العمل. المسح على الخفين جائز، الغسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة، واختيار شيخ الإسلام أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ولا يتحرى نزعه في المدة ليغسل رجليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم، يشمل قوله لمقيم المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: إحداها الإقامة، والثانية الاستيطان، والثالثة السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، ليس إلا استيطان أو سفر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا مهم عند النظر في أحكام المسافر فيما يتعلق بصلاته. فهذا الأمر الذي صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو اختياره، هو الصحيح. قال: الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة، إما الاستيطان وإما السفر. الإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه، أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها، حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو ثلاثة فهو مقيم عند الفقهاء وليس بمستوطن، يعني لم يتخذ المكان وطنا. فيفرقون بين الاستيطان والإقامة، والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما مر. المستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. حكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة بين المرتبتين. قال: يجوز لمقيم يوما وليلة، والمقيم كما مر يشمل المستوطن، ولا دليل على التفريق بين الاستيطان والإقامة. يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وهو يبين مدة المسح على الخفين، وهي بالنسبة للمقيم غير المسافر سواء كان مستوطنا أم لم يكن، هي له إذا كان مقيما يوما وليلة، وأما المسافر فله المسح ثلاثة أيام بلياليهن. هذا نص صريح بين مفصل، وأيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، وله شاهد عند ابن ماجه في السنن. وكذلك لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، وهو حديث حسن. حديث صفوان ابن عسال هذا حديث حسن فتقوم به الحجة، ومعه حديث مسلم عن علي رضي الله عنه، وكذلك حديث أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسافر 3 بلياليها. إطلاق المصنف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه، وهذا على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. وهذه المسائل العقلية إنما هي فروض، يعني هل يتصور أن يسافر الرجل سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة من أجل أن يشرب الخمر أو من أجل أن يستمتع بالبغايا ثم يلتفت إلى المسح على الخفين والصلاة وما أشبه؟ هذه أمور حتى في عصرنا هذا لا تكاد تعقل، ولكن قد تكون. وما دام ذلك كذلك فالفقهاء رحمهم الله لا يعفون أمثال هذه الحالات من بيان الحكم فيها، فهنالك سفر طويل لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه، هذا على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغاية. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر. قال: ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى، فبين الوقت الذي يمسح فيه على الخفين بقوله: لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها من حدث بعد لبس. وهذا بيان لبداية المدة، بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس. قوله من حدث بعد لبس، من للابتداء، من يعني بداية، من حدث بعد لبس يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم 3 أيام، يعني سواء كانت للمقيم أم كانت للمسافر، فالبداية من الحدث بعد اللبس. وهذا هو المذهب، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا في أول مرة يمسح. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. وأبرت يعني كما تقول أبرت النخل أبره أبرا، بالتخفيف كأكلته آكله أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، كعلمته أعلمه تعليما، وهو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا. هذا استطراد يضرب به المثال رحمه الله. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لكن قالوا إن التشقق سبب للتأبير فأنيط الحكم به. والذي يمكن أن يعلق به
ابتداء المدة ثلاثة أمور: الأول حال اللبس، والثاني حال الحدث، والثالث حال المسح. اللبس ما يلبس، لبس الثوب لبسا استتر به فتقول حال اللبس، وأما اللبس فهو ما يلبس، هذا هو اللبس ما يلبس، فتقول حال اللبس وحال الحدث وحال المسح. حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المدح، يعني ما هي بداية المدة سواء كنت مقيما أم كنت مسافرا. إذا كنت مقيما فأنت تمسح على الخفين يوما وليلة. بداية اليوم والليلة منذ متى؟ هل تبدأ من اللبس أم من الحدث بعد اللبس؟ أما حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب، وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ منه. القول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليل. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه والحميدي في المسند وصححه ابن معين والترمذي وابن حبان وابن القيم والألباني، هذا الحديث الذي مر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، فأدخل رجليه في الخفين طاهرتين بعدما توضأ لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة لأنه أحدث في تلك الساعة. وعلى القول الراجح تبتدئ مدة المسح من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. وأما قول العامة إن المدة خمس صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب، المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم، فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. متى يبدأ حساب المدة؟ فيها أقوال: الأول من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أنه يبدأ حساب مدة المسح على الخفين من أول حدث بعد اللبس، هذا هو القول الأول. القول الثاني يبدأ في حساب المدة من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري. القول الثالث يبدأ حساب مدة المسح بأن يمسح خمس صلوات أو 15 للمسافر، لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. القول الرابع في المسألة، وهي متى يبدأ حساب المدة، يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، سواء مسح أو لم يمسح،
ولم يتوضأ بحيث لو مسح بعدما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فيها، وهو مذهب ابن حزم. القول الخامس، يبدأ حساب المدة من حين أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو قول أحمد والأوزاعي واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال. وأرجح الأقوال أنك تبدأ في حساب المدة، مدة المسح على الخفين، من حين أول مسح بعد الحدث، من حين أول مسح بعد الحدث. فقول العامة لا يعتبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة. وقد مر كيف تبدأ حساب المدة كما هو القول الراجح، وذلك هو من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. فأنت تتوضأ ثم تدخل رجليك في الخفين طاهرتين، لا تبدأ من حينئذ، وإنما عندما يأتي حدث ثم تمسح بعد، فهذه بداية المد. ولذلك لما ضرب الشيخ رحمه الله المثل قال: لبس الخفين لصلاة الفجر، أدخل رجليه في الخفين طاهرتين بعد أن توضأ لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، كل هذه المدة لا تحسب، فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب، المدة قبل المسح على الخفين أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر، لأنه بقي اليوم إلى العشاء حتى صلى العشاء لم يحدث، فلم يمسح، ثم صلى العشاء بذلك الوضوء الأول الذي كان قد توضأه لصلاة الفجر، وكل هذه المدة لا تحسب. ثم هو لا يصلي بليل، لا يمسح، وإن أحدث ثم يمسح من الغد لصلاة الفجر، فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. فيجوز للمقيم يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا هو المذهب، والقول الراجح وما مر ذكره، وأنك تبدأ في حساب مدة المسح في الإقامة وفي السفر يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ الحساب من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. تذكر هذا جيدا، بارك الله فيك، وهو قول أحمد والأوزاعي واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال. وفي المسألة خمسة أقوال كما مر، هذا أرجحها وهو الصواب. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شروط المسح على الخفين: يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما، فلا بد أن يدخل رجليه في الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب والتساخين واللفائف والعصائب التي تعصب على الرجل، والعصائب تكون للرأس، أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، فإن أدخل رجليه غير طاهرتين فإنه لا يجوز له المسح على الخفين ولا على ما يقوم مقامهم. فهذا هو الشرط الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: على طاهر من حدث بعد لبس، على طاهر. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين هو أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا، فأن يدخل رجليه طاهرتين، هذا هو الشرط الأول، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. الطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر يعني لم تصبه نجاسة، المراد هنا طاهر العين. لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد حمار فهذا نجس العين، ومنه ما هو طاهر العين ولكنه متنجس، يعني هو طاهر العين، طاهر في ذاته، طاهر ذاته، ولكن أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته النجاسة. فالأول نجاسته نجاسة عينية، يعني لو كان مصنوعا مثلا من جلد حمار أو من جلد خنزير فهذا نجاسته عينية، هو نجس العين. والثاني وهو ما كان طاهرا كأن يكون من جلد بعير مذكى ولكن أصابته النجاسة فنجاسته حكمية، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، يعني قد يقول إنسان على هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، فما فائدة الوضوء؟ يشترط للصلاة اجتناب النجاسة والخف متنجس، فإذا كان قد مسح عليه ولكن لا يصلي به فما فائدة ذلك؟ فائدته أنه يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، عند من يقول إنه لا يمس المصحف إلا متوضئ، إلا طاهر بمعنى متوضئ، لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث، وهو بالمسح قد صار متطهرا من الحدث ولكن النجاسة ما زالت عالقة بخفه، فحينئذ إذا كان لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقد تطهر من الحدث، وإن لم يتطهر من النجاسة فحينئذ يباح له أن يمس المصحف. والصواب في المسألة كما مر ذكر ذلك أن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، والضمير إنما يعود إلى اللوح المحفوظ، والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمس المصحف إلا طاهر يعني إلا مسلم، وأما النجس فهو الكافر ونجاسته كما هو معلوم نجاسة معنوية، وقد تكون حسية أيضا، لأن الكافر لا يتورع عن النجاسات لأنه لا دين لديه يحجزه عن مواقعة النجاسات، فقد يكون نجسا بمعنى أن يكون مخالطا للنجاسات فيعلق به منها ما يعلق، ولكن نجاسته معنوية، يعني إذا قال الكافر لا إله إلا الله فإنه يخرج من نجاسته نجاسة الكفر، إنما المشركون نجس، بمعنى أنهم إذا خرجوا من شركهم وقالوا لا إله إلا الله فقد خرجوا من تلك النجاسة إلى طهارة الإيمان والإسلام. فالمسألة فيها خلاف، ولكن الشيخ رحمه الله يجري على هذا فضربه مثلا قال أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاة فإن هذا ينبني على الخلاف، جلد ميتة مدبوغ وهي تحل بالذكاة، يعني لو أنها أدركت قبل أن تموت فذكيت يعني فذبحت ذبحا شرعية لحلت تحل بالذكاة، ولكنها ماتت حتى أنفها فأخذ جلدها فدبغ، هذا يبنى على الخلاف في المسألة كما مر قبل ذلك. إن قلنا لا يطهر وهذا هو المذهب لم يجوز المسح عليه لأنه يكون نجس العين، وإن قلنا يطهر بالدباغ جاز المسح عليه لأنه صار طاهرا، ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، لأن العين نجسة فالمسح عليها لا يزيدها إلا تنجيسة، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست أيضا. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ، جعل الحديث الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو متفق على صحته من رواية المغيرة ابن شعبة فإني أدخلتهما طاهرتين، فجعل الحديث الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح. المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء، على الطهارة الشرعية في الوضوء. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخفين أن يدخلهما طاهرتين، أن يلبسهما على طهارة، أن يلبس الخفين على طهارة. فإذا كان محدثا ولبس الخفين فإنه لا يجوز أن يمسح عليهما، لابد أن ينزع الخفين وأن يغسل رجليه. وأما إذا أدخل رجليه في الخفين طاهرتين فله أن يمسح على الخفين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني على طاهر، يعني أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا، أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. ومر ذكر النجاسة العينية كأن يكون الخف من جلد حمار أو من جلد خنزير مثلا، هذا نجس العين. وأن يكون متنجسا نجاسة حكمية، بمعنى أن يكون طاهرا ثم تصيبه النجاسة. مباح على طاهر مباح، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة المسح على الخفين، أن يكون الممسوح عليه مباحا. وقوله مباح احتراز من المحرم، وهذا هو الشرط الثالث. المحرم نوعان، الأول محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، والثاني محرم لعينه، محرم لعينه كالحرير للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة، كما في الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على ذكور هذه الأمة، فهذا محرم لعينه كالحرير للرجل. وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب وفي ذلك الجورب صور فهذا محرم أيضا، ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، يعني هو يجعله في رجليه فهو يمتهن الصورة، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال. فلو كان على شراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، لأنه ينبغي أن يكون مباحا، فاحترز بذلك يعني بقوله مباح من المحرم. والمحرم إما أن يكون محرما للكسب كأن يسرق خفا أو خفين ثم يريد أن يمسح عليهما، لابد أن يكون الخف مباحا. وأيضا أن يغصب ذلك، وفرق بين الغصب والسرقة كما هو معلوم، فالسرقة إنما تكون من حرز على سبيل الخفية والاستسرار، وأما الغصب يمكن أن يكون عنوة، أن يكون عنوة، أن يأخذه غصبا. كلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما. قال الشيخ بعد أن فصل هذا التفصيل: ولا نعلم دليلا بينا على ذلك، يعني ليس هنالك دليل بين على أنه يجب أن يكون مباحا. أما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح المعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، يعني يغتصبه أو يسرقه أو يلبس الرجل خفا من حرير أو فيه صور ثم يأتي بعد ذلك ويسأل عن المسح ويقال له المسح كذا للمقيم وكذا للمسافر وصفته كذا، فكأنك أقررته على لبس المحرم، والمحرم يجب إنكاره، فأنت تقول له لا يحل لك أن تلبس، ارجعه إلى صاحبه، رده إلى من اغتصبته منه، إلى غير ذلك تأمره وتنهى. إذا كان من حرير تقول يحرم عليك أن تلبس، إذا كانت فيه صور ذات أرواح فأنت تقول له يجب عليك أن تنضيه عنك وأن تخلع. قال: وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث. الحديث الحقيقة لم يصح، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وهذا الحديث فيه أن الرجل كان مسبلا ثم صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره. قال النووي: هذا على شرط مسلم،
والحق أنه حديث ضعيف. فإذا لا قياس هنا، لأننا لن نقيس على حديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. هذا قياس، ولكن الشيخ احترز، قال إن صح الحديث، والحديث لم يصح فلا عبرة بهذا القياس أصلا. وأما التعليل فقوي جدا كما ترى، وأما الدليل فلا دليل. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون مباحا. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. الثاني من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الملبوس الممسوح عليه طاهرا. الشرط الثالث أن يكون الملبوس الممسوح عليه مباحا، والمحرم كما قسم الشيخ رحمه الله هو تقسيم مهم لنا أن نعرفه، بل مهم جدا. محرم بالكسب ومحرم بالعين. هذا يجعل الله رب العالمين بمعرفته لنا فرجا ومخرجا من كثير من المضائق. يعني كثير من إخواننا يشكون من أن آباءهم مصادر كسبهم من حرام على سبيل الكسب لا على سبيل التعيين، كان يعمل في عمل لا يحله الله تبارك وتعالى، فهو يسأل هل هذا المال المكسوب لأبيه من الحرام حرام عليه هو أو لا. الحق أنه في الحرمة بالكسب تتعلق الحرمة بالكاسب وحده، تتعلق الحرمة بالكاسب وحده. والأدلة كثيرة جدا، منها مثلا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أو كان بعضهم يعمل عند اليهود أجيرا مثلا، فكان يؤجر نفسه لليهودي، ومعلوم أن اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون السحت والربا وغير ذلك من تلك المكاسب الباطلة. ولكن إذا كان العمل في ذاته حلالا، وإذا كنت تؤدي العمل على حسب الشروط المشترطة، فكسبك من حلال. وكثير من الناس ممن يؤتيهم الله تبارك وتعالى منة الاهتداء ويتمسكون بالدين تدور في أذهانهم كثير من الأمور، بل إن بعضهم يحرم أن يعمل في الوظائف الحكومية، وقد تكون الوظيفة لا غبار عليها في أصل الشرع، يعني هي حلال بأصل الشرع وتكون مناسبة له وهو في حاجة إليها، ولكن يحرم ذلك على نفسه لعلة أخرى، وذلك أنه يقول إن هذه الأموال التي يتقاضاها راتبة إنما جاءت من بعض الطرق أو دخل فيها بعض الطرق التي لا تحل كضرائب وكأموال فرضت على بعض الصناعات والمكاسب التي لا تحل بأصل الشرع إلى غير ذلك من تلك الشبهات. والحق أنه ما دامت الوظيفة في أصل الشرع حلالا وما دمت تؤديها بما يرضي الله تبارك وتعالى فلا شيء عليك، لأن هذا الذي اكتسب وصار لك راتبا بعضه هذا إنما هو حرام بالكسب، وأما الحرام على التعيين فيحرم عليك. الحرام على التعيين حرام عليك لأنه محرم العين، وأما ما كان محرما بالكسب ففيه هذا التفصيل. الشرط الرابع من شروط صحة المسح على الخفين فيما ذكره المصنف هو أن يكون الخف ساترا للمفروض، أن يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض، أي للمفروض غسله من الرجل. هذا هو الشرط الرابع. فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. فإذا كان الخف تحت الكعبين والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل وفي كل رجل كعبان، فإذا كان الخف تحت الكعبين على المذهب لا يكون الخف حينئذ ساترا للمفروض، فحينئذ لا يصح المسح عليه. فيشترط كما ترى
لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين، فبعض الخفاف يكون نازلا تحت العظم الناتئ البارز في جانب الرجل. هذا كما ترى على هذا الشرط لا يصح أن يمسح عليه. ومعنى ساتر ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، يعني أن يكون نازلا أو أن يكون صافيا اللون يعني الخفة بحيث أنه تبدو البشرة من ورائه، أو أنه يكون خفيفا قد نحل بحيث يبدو ما وراءه، أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان أي ظهر من ورائه المفروض، فلا يصح المسح عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب، لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز أي الإبرة، فإنه إذا كان الخف مخروقا ولو بهذا القدر فإنه لا يمسح عليه على المذهب. التعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإنما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح، يعني لا تغسل وتمسح في آن، إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشرة لصفائه فإنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر، ولذلك قال ساتر للمفروض، بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة، يعني كان شفافا صافي اللون بحيث أنه يصف البشرة ثم قام يصلي فيه صلاته باطلة. ذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها حتى نقول إن ما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. والحكمة التي لأجلها كان المسح فيما يظهر وهي التسخين ورفع المشقة والحرج هي متحققة، أنه قد يكون جلدا صافيا بحيث تبدو البشرة من ورائه لصفائه بلونها، ويكون أيضا قائما بالوظيفة، يعني يكون قائما بالتسخين للرجل. ليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعي، يعني ليست عورة تبدو بصفاء الثوب يعني بصفاء الخف حتى يقال إننا نقيس على الثوب، لأنه إذا كان لصفائه يصف البشرة فإن الصلاة فيه تكون باطلة، فلا نقيس هذا على هذا. قال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاق، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب إن شاء الله. فإذا مسألة أنه لو كان فيه خرق ولو كرأس المخراج ولو كان كرأس الإبرة وما ذكر أيضا من تلك الأمور، فهذا كله إنما هو تحكم وإنما هو تقييد لما أطلقه الله وأطلقه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فأنت تنظر في هذا الأمر على هذا النحو، النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، ما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاق، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فهذا مبني على قولهم إنه لابد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختياره، واستدلوا بالدعوى على نفس المدعى، فيقال لهم من قال إنما ظهر فرضه الغسل، بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، فهذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة والغسل على ما ليس عليه جبيرة، إذا كانت الجبيرة في نصف الذراع فالمسح عليها والغسل لما فوقها وتحتها. وعلى تسليم أنه لا بد من ستر كل القدم، فيقال ما ظهر يغسل وما استتر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب. ومعلوم أن المسح على الجوارب حكمه حكم المسح على الخفين، وكذلك المسح على النعلين حكمه حكم المسح على الخفين، فكل ما يقال هنا فيما يتعلق بالخفين هو ينسرح بعده كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، ينسرح على النعلين وينسرح على اللفائف وينسرح أيضا على الأربطة الطبية وينسرح أيضا على الجوربين والنعلين. إذن هذا الشرط الذي اشترطوه هو محل خلاف بين أهل العلم، أن يكون ساترا للمفروض، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره فأسقط، يعني لا تعتبر في خفيك وامسح بارك الله فيك متسننا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومخالفا للروافض عاملهم الله بعدل. قال مبينا الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، وهو أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه، قال يثبت بنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليه من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه، يعني إما بالتصاقه بالرجل أن يكون الخف ثابتا بنفسه، إما أن يكون ثابتا في الرجل بنفسه بالتصاقه بالرجل، وإما بشده، أو يكون فيه درك جمع دركة وهي قطعة توصل في الحزام إذا قصر، وكذلك في الحبل إذا قصر، أو يكون فيه أزرار يشد بعضها في بعض. المهم أن يثبت بنفسه، هذا شرط ذكره، فهل هو معتبر أو غير معتبر؟ قال يثبت بنفسه، أي لابد أن يثبت الخف بنفسه، أو يثبت بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما، وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين. فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا هو المذهب، أنه لابد أن يكون الخف ثابتا بنفسه لا بغيره. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي، لا يصح المسح عليه على المذهب، لأنه لا يثبت بنفسه حتى ولو شده على رجله، رجله صغيرة وخفه كبير واسع، فإذا لم يثبت هذا الخف على رجله ثم مشى فإنه يخلع من رجله، فثبته وشده على المذهب لا يصح المسح عليه، الصحيح أنه يصح. والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام أنه ينتفع به أي بالخف ويمشي فيه فما المانع، ولا دليل على المنع. وقد يجد الإنسان خفا يكون ثابتا في رجله بنفسه، وقد لا يجد، قد لا يجد الإنسان إلا هذا الخف الواسع، فيكون في منعه من المسح عليه مشقة. قال الشيخ رحمه الله، وكأنه ينظر إلى الأحوال الاقتصادية في بلده رحمه الله، قال: لكن اليوم الحمد لله كل إنسان يجد ما يريد. ليس كل إنسان يجد ما يريد، نسأل الله أن يوسع علينا من فضل. قال: لكن لو فرض أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير الواسع، وقال: أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لم أشدده سقط من قدمي، ماذا نقول له؟ نقول له على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشر. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول: الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه. فإذا هذا الشرط أيضا غير معتبر، وهو أن يثبت بنفسه، كما أن الشرط الذي قبله أيضا غير معتبر، وهو أن يكون ساترا للمفروض. واختيار شيخ الإسلام بضد هذا كما مر، وهو الراجح وهو الصواب. فلا يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، بل إذا ثبت بأن يشد بأزرار أو أن يشد بدركة، يعني بحبل يجعل هنالك أو ما أشبه، فلا شيء ويمسح عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خف وجورب صفيق. من خف، هذه بيانية لقوله على طاهر، يعني أنت تمسح يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، على خف طاهر، يعني على طاهر، ثم قال مباح إلى أن قال من خف، على طاهر من خف. فمن هنا بيانية لقوله طاهر، ما هو؟ تمسح على طاهر مباح إلى آخر ما قال من الشروط، من خف فمن بيانية. ما هو هذا الطاهر المباح الذي تشترط فيه هذه الشروط؟ شرع في البيان فقال من خف فمن بيانية لقوله طاهر، فالجار والمجرور بيان لطاهر، على طاهر مباح، ثم مضى ثم قال من خف فبين ما هو هذا الطاهر المباح إلى آخر. فالجار والمجرور بيان لطاهر. من إذا كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف، على طاهر مباح، حال كونه من خف أو جورب صفيق، فهذا في موضع نصب على الحال. الخف ما يكون من جلد، أنه يقول من خف وجورب صفيق، فما الفرق؟ هل هنالك فرق بين الخف والجورب؟ نعم، الخف ما يكون من جلد، والجورب ما يكون من غير الجلد كالخرق والخطن والكتان وما أشبه، فيجوز المسح على هذا وعلى هذا، على الخف وعلى الجورب. ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما، لا فرق بين الخف والجورب في حاجة الرجل إليهما، العلة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فهذا عموم لفظي. وقد مر أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح، أن يمسحوا على العصائب العمائم والتساخين الخفاف والجوارب، فهنا عموم لفظي أو من باب الشمول المعنوي، إذ العلة واحدة. التساخين يعم كل ما يسخن الرجل على العصائب والتساخين، فقوله صلى الله عليه وسلم التساخين يعم كل ما يسخن الرجل من خف وجورب ولفافة. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. هذه الألبسة متعددة في أسمائها وفي حقيقة مسمياتها، فالجورب ما يكون من غير الجلد كالخرق وما أشبه، الخف ما يكون من الجلد، الموق وضرب من الخفاف يجمع على أمواق الموق، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الموقين، كما في حديث بلال رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطبراني والحاكم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، وهو حديث صحيح، فيمسح على العمامة وعلى الموقين. الموقان مثنى موق والجمع أمواق، والموق ضرب من الخفاف، الخفاف جمع خف، فالموق ضرب من الخفاف يجمع على أمواق. أصل الكلمة فارسي معرب، وقيل هو خف قصير الساق، فالفرق بينه وبين الخف أنه قصير الساق. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وموقيه. هنالك أيضا ما يقال له الجرموق، وهو خف يلبس فوق الخف، خف يلبس فوق الخف يقال له الجرموق. قال من خف، فبين ما مر ذكره، من طاهر يعني يمسح المدة التي ذكرها إقامة وسفرا، يمسح على طاهر مباح، وذكر الشروط، من خف فبين هذا الطاهر المباح، وجورب صفيق، صفيق يعني سميك غير شفاف، فيجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الموقين كما في حديث بلال في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وجورب صفيق، اشترط المصنف أن يكون صفيقا، وجورب صفيق يعني سميك فتيف غير شفاف، لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض، وهذا على المذهب. ولذلك من يتمسك بمذهب الحنابلة في هذا، إذا رأك تمسح على جورب غير صفيق أمسك بثنابيرك، يقول أنت تأتي بأمر لا يحل وهذا ليس بوضوء وعليه، فأنت ستصلي بغير وضوء، وإذا استحل الإنسان الصلاة بغير وضوء كفر. ثم إذا رأى آخر بجواره ولم يشاركه في تكفير هذا إذا كان متعمدا، يقول ومن لم يكفر الكافر فهو كافر والله المستعان، ثم تبدأ السلسلة والأمر قريب كما ترى. هذا الشرط من أين؟ يعني أن يكون كثيفا، أن يكون صفيقا، اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. قوله ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أم جوربا أم موقا أم جرموقا أم غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة. فجمع لك في هذه الكلمة كل هذه المعاني، هو تناول ما يتعلق بالخفين، ثم قال ونحوهما يعني مما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أم جوربا أم موقا أم جرموقا أم غير ذلك يعني كاللفائف، فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة. فرغ من بيان ما يتعلق بالمسح على الخفين، وهذا أول ممسوح عليه، ثم شرع بعد ذلك في بيان المسح على العمامة للرجل لا للمرأة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتخذ عمامة. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه عن التشبه المرأة بالرجل بالرجال، هذا لا يجوز لها أن تتخذ عمامة، فلا يجوز لها حينئذ أن تمسح عليه. فيقول وهل هنالك من تتخذ عمامة؟ نعم، يلبسنا ثياب الرجال، وهذا معلوم حتى إنك لا تستطيع الآن أن ترى ثياب النساء. شروط جواز المسح على الخفين أن يضعهما على طهارة، ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق، فلو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجورب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة، وكذلك لو كان قد لبس جواربا من قبل ومسح على تلك الجوارب، ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسح وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، ولكن يكون ابتداء المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني، لأنه يستطيع أن يطيل المدة في الإقامة وكذلك في السفر. يقول أنا لي يوم وليلة في الإقامة، فقبل أن ينتهي هذا القدر من الزمان يجعل فوق خفه الذي مسح عليه خفا آخر، ويبدأ في الحساب على حسب الخف الثاني، وقبل أن ينتهي يلبس خفا ثالثا ورابعا وهكذا. فالمدة تبدأ من المسح الأول لا من المسح الثاني، أي إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. فإذا شروط جواز المسح على الخفين أن يضعهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، يعني لا في الغسل لا في الحدث الأكبر. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين. ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة، هذا مهم، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. وأما إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فأنت على طهارة، يعني لا ينتقض ما أنت عليه من الطهارة لمجرد انتهاء المدة. ولكن إذا كنت عند انتهاء المدة على طهارة فأنت على طهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فعليك حينئذ أن تخلع الخفين أو النعلين أو ما مر ذكره ثم تغسل القدمين. محل المسح ما هو؟ سيأتي تفصيلا إن شاء الله، يعني تمسح على ماذا؟ محل المسح ظاهر الخفين، ظاهر الخفين لا باطنهما، مرة واحدة، فيمسح مرة واحدة على ظاهر الخفين. وسيأتي هل يبدأ من الأصابع أم يبدأ من أي، وكيف يمسح على الظاهر أم على الجوانب مع الظاهر، سيأتي. ولكن هذا اختصار ما هنالك إن شاء الله. محل المسح هو ظاهر الخفين لا باطنهما مرة واحدة، لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب أنه يمسح على ظاهر الخفين ويمسح مرة واحدة. يبطل المسح على الخفين بالجنابة، ويبطل بانقضاء مدة المسح، ويبطل بنزع الخف أو بالإحداث قبل لبسه، يعني يتوضأ ثم يحدث ثم يلبس الخفين ثم يتوضأ ويمسح على الخفين، هو لم يلبسهما على طهارة. وهذا شرط كما مر أن يضع رجليه في خفيه طاهرتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يبطل المسح على الخفين بالجنابة، وكذلك بانقضاء مدة المسح وبنزع الخف وبالإحداث قبل اللبس. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالممسوح عليه الثاني وهو العمامة، قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة ما يعمم به الرأس، ما يعمم من التعميم، ما يعمم به الرأس ويكور عليه، ده معروفة. وعلى عمامة لرجل لا لامرأة، لأنه لا يجوز له. محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك، يدار منها تحت الحنك دور أو دوران تحت الحنك، فهذه عمامة محنكة لأنه يدار جزء منها تحت الحنك، سواء كان دورا أم كان دورين. أو ذات ذؤابة، يعني لها طرف من الخلف. فاشترط هذه الشروط وعلى عمامة لرجل لا لامرأة، محنكة لا غير محنكة، أو ذات ذؤابة، فيجوز المسح على عمامة الرجل، والعمامة ما يعمم به الرأس وما يكون شاملا له ويكور عليه معروفة. والدليل على جواز المسح عليها أي على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وهي مقدم شعر الرأس وعلى العمامة وعلى خفيه، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فما ظهر من شعر الرأس الناصية مقدم شعر الرأس فمسح عليه وعلى العمامة وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم وبارك. وقد يعبر عن العمامة بالخمار أيضا، كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسرها قال يعني العمامة، وهذا عند مسلم من رواية بلال رضي الله عنه، ففسر الخمار بالعمامة. ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغترة، قال الشيخ الشارح لولا هذا لقلنا بجواز المسح على الغترة، لأن الخمار حينئذ ما يخمر به أي يغطى به الرأس، إذا كان قد مسح على الخمار فإذا قد أجاز وأباح أن يمسح على الغترة إذا كانت مخمرة أي موطية للرأس، كما يجوز في خمر النساء، ولكنه يجوز في خمر النساء ولا يجوز في الغترة ولا ما خمرت به الرأس. لماذا؟ لأنه فسر الخمار بالعمامة، ولولا ذلك لكان كذلك. ثم شرع في بيان الشروط التي تشترط للمسح على العمامة. الأول قوله لرجل أي لا لامرأة، وهذا أول الشروط لجواز المسح على العمامة، فلا يجوز للمرأة المسح على العمامة لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما أخرج ذلك البخاري من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فيشترط لها ما يشترط للخف يعني للعمامة من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. فقوله لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، رجل ليس بصبي ولا بطفل ولكن قد بلغ، هذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليه، فليس المراد بالرجل ما يتبادر إلى الذهن، وكلمة ذكر تطلق على ما يقابل الأنثى. وعلى عمامة لرجل قول الشيخ رحمه الله يشترط للعمامة ما يشترط للخف من طهارة العين. قد يقول إنسان طهارة العين يعني لابد أن تكون العمامة طاهرة ليست بنجسة العين ولا متنجسة، يعني لا عينا ولا حكما، وأن تكون مباحة لا مغصوبة لا مسروقة لا محرمة بالكسر ولا محرمة بالتعيين، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. هذا مهم، لأن بعض الناس ربما اتخذ عمامة فيها صور لذوات الأرواح فلا يجوز المسح عليها، أو يتخذ عمامة من حرير فلا يجوز أيضا أن يمسح عليها. قال محنكة أو ذات ذؤابة، بعض الذين سافروا إلى بلاد فيها روافض أخبر أنه كان إذا دخل إلى الصلاة وجد السراويل أكواما عند الباب، فكل داخل إلى الصلاة يخلع سرواله ويجعله هنالك عند الباب. لا أدري كيف يعرفون السراويل ولكن هم يصنعون ذلك. ظن هذا الذي أخبرنا أنهم إنما يفعلون ذلك احترازا من النجاسة، يعني أن يكون السروال قد أصابته نجاسة، وهم في الحق إنما يفعلون ذلك لذلك، ولكن هؤلاء الروافض عندهم أن الثوب إذا أصابته ريح الدبر نجست صار نجس، فهم إذا كانوا كذلك يضرطون فعندهم أن تلك الألبسة تتنجس فلا يصلون فيها، فإذا دخلوا الصلاة جعلوا تلك الألبسة جانبا. ثم ربما اختلفوا حول تلك الألبسة عند الخروج. فالمهم أنه يشترط للعمامة ما يشترط للخف من طهارة العين، وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير محنكة أو ذات ذؤابة. هذا هو الشرط الثاني من الشروط التي تشترط للمسح على العمامة. الشرط الثاني لجواز ذلك أن تكون محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف. وذات بمعنى صاحبة، أو ذات ذؤابة يعني صاحبة ذؤابة، يعني لها ذؤابة أي لها طرف مدلا من الخلف. فاشترط المصنف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، والثاني أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة أي طرف قد ألقي من الخلف، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين. الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، ولذلك سيأتي الكلام عن القلانس، وهي العمامة الصماء التي لا ذؤابة لها، هذه قلنسوة. وأيضا القلنسوة هي الطاقية وما أشبه، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولكن العمامة عند العرب إما أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، هذه العمامة عند العرب. فالمحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك. وعرض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليه. ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أي تنحل أكوارها أي لفاتها. ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه أثناء اللبس العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له المسح عليه، كل ذلك احترازا من المشقة والضرر. ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لأنه قد يظهر من العمامة شيء من الجوانب أو من الخلف، فلا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس إذا مسح على العمامة. لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبا، فيجب المسح عليها هي، ويستحب المسح على ما ظهر. فعرض شيخ الإسلام في هذا الشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وقال إذا كانت عمامة فالشرع قد أطلق ولم يقيد، وإنما قال عمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. تمسح على أي شيء؟ يجب أن تمسح على ماذا إذا مسحت؟ على العمامة، أن تمسح على العمامة، وأن تمسح سنة على ما ظهر من الرأس. فالمسح يجب على العمامة، ويستحب المسح على ما ظهر. الشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبق إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والجوانب من الرأس. بعض الروافض يتخذ عمامة لا تستر شيئا، وإنما تكون على رأسه كالطربوش فلا تستر شيئا، فشرط أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبق إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والجوانب من الرأس. قال بعد أن بين ما يشترط للمسح على العمامة: هذا هو الذي يتعلق بالعمامة، هو يسير كما ترى، وفيه تيسير من الله تبارك وتعالى ورحمة، كما كان ذلك واضحا فيما يتعلق بالأخفاف والجوارب والأمواق والجراميق وما أشبه من تلك اللفائف، وكذلك ما يكون من الأربطة الطبية على الرجل وغير ذلك مما يكون مؤديا إلى ذلك الغرض الذي لأجله تتخذ الأخفاف. فالحكمة فيه والرحمة ظاهرة وبينة، وفيه من التوسعة على هذه الأمة ما فيه. لما فرغ من بيان ما يتعلق بالعمامة شرع في بيان ما يتعلق بخمر النساء، فقال: وعلى خمر نساء، أي ويجوز المسح على خمر نساء. الخمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، هو ما يغطى به الشيء. فخمار المرأة ما يغطي رأسها، الذي يغطى به الرأس هذا خمار. قال: وعلى خمر نساء، أي وتمسح المرأة على خمارها. واشترط الشيخ شرطا، قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، كالتحنيك في حال العمامة للرجل. قال: مدارة تحت حلوقهن، لا أن يكون الخمار يعني أن يكون ساترا للرأس من أعلى لا يدور تحت الحلق، فاشترط هذا الشرط: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها بحيث يشق نزعه فإنها تمسح عليه، فإنها تمسح عليه. قال: على خمر نساء. اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزي، يعني ليس للمرأة أن تمسح على خمارها، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس بقوله: وامسحوا برؤوسكم. وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس، بل مسحت على حائل وهو الخمار، فلا يجوز. وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في كليهما. وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة ففيه نزاع بين العلماء، يعني إذا لم تكن هنالك حاجة للمسح، يعني هي لا تخاف إن نزعت الخمار أن ترى مثلا عند الوضوء، وكذلك لا تخشى بردا، فليست هنالك حاجة، ففي المسح على الخمار نزاع بين العلماء. ذهب الحنفية ومالك والشافعي، وهي رواية عن الحنابلة، إلى أنه لا يجوز. وذهب الحسن البصري، وهو قول عند الحنابلة، واشترطوا أن تكون خمر النساء مدارة تحت الحلوق قياسا على العمامة، والقياس على العمامة متجه، والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم الرأس. الأحوط أن تمسح المرأة إذا مسحت على الخمار أن تمسح على مقدم الرأس، وما يقال له الناصية، وهو مقدم شعر الرأس. هنالك أثر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يأتي بعد، وهنا معنى أثر أيضا للحسن، ومعلوم أن أم الحسن البصري كانت مولاة لأم سلم، وكانت أحيانا إذا أمرتها بأمر فإنها تعطيها الحسن فيكون عندها رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في المرأة تمسح على خمارها بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، أن أم سلمة وهي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تمسح على الخمار. قال علي بن المديني: رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منه، رآها ولم يسمع منه. على كل حال، الأحوط أن تمسح مع الخمار مقدمة رأسها. لو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء، يعني بحيث يكون الشعر ملبدا متماسكا، جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء وتزيله. وكذلك لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة، جاز لها المسح عليه. قال: لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أول، وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم كما مر، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد. فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح يعني في الوضوء، فلذلك خففت طهارته بالمسح. وقوله على خمر نساء يفيد أن ذلك شرط، وهو أن يكون الخمار على نساء، لأن الرجل إذا اتخذ خمارا فقد تشبه بالنساء، فلا يجوز له أن يمسح على الخمار. قوله مدارة يعني الخمر جمع خمار تحت حلوقهن، هذا هو الشرط الثاني، فلا بد أن تكون الخمر مدارة تحت الحلق، أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق، لا مطلقة تلك الخمر ولا مرسلة، لأن هذا لا يشق نزعه بخلاف الخمر المدارة، فهنالك مشقة في النزع. وأما التي تكون مرسلة فهذه يسهل نزعها. هل يشترط لها توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف، المذهب أنه يشترط، وقال بعض العلماء لا يشترط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل، فلا يمكن إلحاقها بالخف، فإذا كانت عليك فامسح عليها، ولا توقيت فيها يعني العمامة. وممن ذهب إلى هذا القول الشوكاني في النيل وجماعة من أهل العلم، فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار وهي العمامة ولم يوقف في ذلك وقته. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض، ولو لم يشق نزعه وهو الصواب. ولا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليه، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما، فلا يشترط أن تجعل العمامة على طهارة، بل يجوز أن تلبس العمامة على غير طهارة وأن تمسح عليه خلافا للمسح على الخفين. وكذلك لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس بخلاف المسح على الخفين ونحوهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.